أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المؤمنين. قال الإمام: هو المعصوم الثالث. إن الإمام يجب أن يكون معصوما، ولا شيء من غير علي عليه السلام ممن ادعيت له الإمامة بمعصوم، فلا شيء من غيره بإمام معصوم. طبعا ذكرنا الأدلة التي ساقها العلامة الحلي التي بينها ووضحها المقداد السيوري قدس الله نفسه، شرحناها بشكل مفصل. بقى عندنا تطبيق نص العبارة، نحاول أيضا نعيد بيانها بتطبيق العبارة. قال الإمام هو المعصوم، بينا الدليل الأول والدليل الثاني، طبقنا العبارة. الآن نتكلم في الدليل الثالث والرابع والخامس، نطبق العبارة. قال الثالث، يعني الدليل الثالث من الأدلة التي تبين بأن الإمام بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مصداق عنوان الإمامة التي لها شروطها وضوابطها وشرائطها ووظائفها. أمير المؤمنين بين الدليل الأول والدليل الثاني، والآن يبين لنا الدليل الثالث. إن الإمام يجب أن يكون معصوما، شرحنا بشكل مفصل، فقط نطبق العبارة. ولا شيء من غير علي عليه السلام ممن ادعيت له الإمامة. إذن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ادعيت له الإمامة وهو معصوم، وهو ادعيت له الإمامة بمعصوم، فقط الوحيد هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما غيره من الذين ادعيت لهم الإمامة لم تثبت لهم العصمة، بخلاف أمير المؤمنين الفرد الوحيد الذي ادعيت له الإمامة وثبتت له بكونه معصوم، ادعيت له الإمامة بمعصوم. فلا شيء من غيره، يعني من غيره بإمام، أمثال العباس بن عبد المطلب وأمثال أبو بكر بن أبي قحافة. ها صار الآن يبين هذا الدليل المؤلف من صغرى وكبرى. قال: أما الصغرى فقد تقدم بيانها، وأما الكبرى فللإجماع على عدم عصمة العباس وأبي بكر باعتبار هؤلاء ادعيت لهم الإمامة. وقد أجمعت المدارس الإسلامية، أتباع مذهب أهل البيت وباقي المدارس الإسلامية، على أن أبو بكر، على أن العباس بن عبد المطلب ليسوا بأئمة وليسوا بمعصومين، فيكون علي عليه السلام هو المعصوم. وما دام أمير المؤمنين هو المعصوم فيكون هو الإمام، وإلا يعني لو لم يكن علي بن أبي طالب معصوما لزم إما خرق الإجماع لو أثبتناها لغيره، باعتبار أنه لو قلنا العصمة ثابتة لأبي بكر للعباس أو لغير أي شخص آخر رح نخرق الإجماع، والإجماع المفروض حجة، باعتبار أجمعت الأمة الإسلامية بأكملها بأن العباس وأبو بكر لم يكونا معصومين نهائيا. وخلو الزمان من إمام معصوم، عندنا مشكلتين: المشكلة الأولى هو خرق الإجماع، المشكلة الثانية أنه راح يخلو الزمان من إمام معصوم، وكلاهما باطلان. أيضا كون أنه لا يوجد هناك معصوم هذا باطل، وكون أنه ادعي المعصوم لغيرهما أيضا، وخرق الإجماع أيضا باطل. هذا بيناه بشكل مفصل سابقا على نحو الأدلة التي ساقها المقداد السيوري ومن قبله العلامة الحلي قدس الله نفسه. الدليل الرابع هذا أيضا أشرنا إليه، بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الأعلم، وبينا ذلك. فقط أيضا نطبق العبارة. اليوم أغلب درسنا هو عبارة عن تطبيق للعبارة، باعتبار أنه مرت علينا هذه الأدلة بشكل تفصيلي. قال الرابع: إن أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فيكون هو أعلم الناس بعد رسول الله فيكون هو الأعلم. إنه يعني الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الأعلم، وبمقتضى كونه هو الأعلم فهو أعلم الناس حتى ممن ادعيت لهم الإمامة بعد النبي الأكرم، فيكون هو الإمام. أما الأول فلوجوه: أما الأول وهو كون علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الأعلم، هذا يوجد هناك وجوه متعددة لبيانه. الوجه الأول إنه كان شديد الحدس والذكاء والحرص على التعلم ودائم المصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو الكامل المطلق بعد الله، وكان شديد المحبة له والحرص على تعليمه. وإذا اتفق هذا الشخص وجب أن يكون أعلم من كل أحد بعد ذلك المعلم، وهو ظاهر. هذا الأمر أيضا واضح باعتبار أنه علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. إذن هو أمير المؤمنين صلوات الله، كان شديد الحز كثير الذكاء، كان ملازما للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن هذا دليل الصغرى، إنه أعلم الناس بعد رسول الله. الكبرى فيكون هو الإمام، هذا الوجه الأول عفوا لإثباتي أنه أعلم. الوجه الثاني إن أكابر العلماء، لازلنا في أنه هو أعلم الناس، في أنه أعلم الناس، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في أنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أعلم الناس، إن أكابر العلماء من الصحابة والتابعين كانوا يرجعون إليه في الوقائع التي تعرض لهم، ويأخذون بقوله ويرجعون عن اجتهادهم وذلك بين في كتب التواريخ والسير. في كتب التواريخ والسير عبد الله بن عباس وأمثال هؤلاء من الأعلام كبار وأصحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانوا يرجعون إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا دليل، وجه آخر على أنه هو أعلم الناس. الوجه الثالث على أنه أعلم الناس أرباب الفنون في العلوم كلها، ليس مختصرا في علم الفقه وعلم العقائد وعلوم القرآن، بل إن الفنون في كل علم من العلوم من الطب والهندسة والرياضيات وما شاكل ذلك، والتاريخ يذكر لنا كلهم يرجعون إليه. فإن أصحاب التفسير يأخذون بقول ابن عباس، من الكبار المفسرين للقرآن هو ابن عباس، وابن عباس هو كان من تلامذة أمير، وهو كان أحد تلامذته، يعني تلامذة أمير المؤمنين عليه السلام، حتى قال إنه شرح لي في باء بسم الله، فقط حرف الباء من كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، من أول الليل إلى آخره، وأرباب الكلام يرجعون إليه. وكذلك بقية الفنون الأخرى من الطب والهندسة والرياضيات، معضلات كثيرة وكبيرة في علم الرياضيات يكون حلها على يد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال: أما المعتزلة فيرجعون إلى أبي علي الجبائي، هذا كبير المعتزلة، يرجعون إليه. طبعا هنا يبين في خصوص علوم الفقه والتفسير والعقائد، وهو يعني أبو علي الجبائي، وهو يرجع في العلم إلى أبي هاشم بن محمد بن الحنفية. أبو هاشم هو ابن محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أبو علي الجبائي يأخذ من أبي هاشم ابن محمد بن الحنفية، وأبي هاشم محمد بن الحنفية يرجع إلى أبيه اللي هو محمد ابن الحنفية. ومحمد ابن الحنفية واضح جدا بأنه يأخذ من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا المعتزلة أيضا يرجعون إليه، عبد الله بن عباس يرجع إليه، وهكذا. هذا أيضا بالنسبة إلى المعتزلة. وأما الأشاعرة فلأنهم يرجعون إلى أبي الحسن الأشعري، وهو تلميذ أبي علي الجبائي. وما دام هو تلميذ أبو علي الجبائي، وأبو علي الجبائي يأخذ من أبي هاشم بن محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية يأخذ من علي بن أبي طالب، إذن الأشاعرة في تمام مذهبهم يأخذون من أين؟ من تتلمذوا أساتذتهم، تتلمذوا على يد علي بن أبي طالب. المعتزلة أساتذتهم كبارهم تتلمذوا على يد علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وأما الإمامية فرجوع الإمامية إلى يومنا هذا ما زلنا متمسكين بأقوال علي وأحكامه وقضائه وفقهه وعقائده، كله نأخذه من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال: فرجوعهم إليه ظاهر، ولو لم يكن إلا كلامه في نهج البلاغة وغيره الذي قرر فيه المباحث الإلهية في التوحيد والعدل والقضاء والقدر وكيفية السلوك ومراتب المعارف الحقة وقواعد الخطابة وقوانين الفصاحة والبلاغة وغير ذلك من الفنون، لكان فيه غنية للمعتبر وعبرة للمتفكر. هذا أيضا من ناحية القضاء ومن ناحية القوانين والفصاحة والبلاغة والعقائد وما شاكل ذلك، يأخذونه من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأما أرباب الفقه في مسائل الحلال فرجوع رؤساء المجتهدين من الفرق إلى تلامذته مشهور، وفتاويه العجيبة في الفقه مذكورة في مواضعها، كحكمه في قضية الحالف إنه لا يحلف قيد إنه لا يحل قيد عبده حتى يتصدق بوزنه فضة، وحكمه في قضية صاحب الأرغفة وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي بين فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مقامه ومنزلته وارتباطه بالسماء، وأنه مطلع على هذه الأحكام. هذا واضح جدا. إذن الإمامية يرجعون إلى أمير المؤمنين، الفقهاء يرجعون، رؤوس المجتهدين في الفقه يرجعون إلى علي بن أبي طالب، الأشاعرة، المعتزلة وما شاكل ذلك من المذاهب الإسلامية الأخرى. وهذا دليل واضح. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع في أن علي بن أبي طالب، لا زال الكلام كله إنه هو الأعلم. هذا الوجه الثالث قد مر، الآن يتكلم في الوجه الرابع. الوجه الرابع في كونه صلوات الله وسلامه عليه يبين هذا الكلام المقداد السيوري. يقول المقداد السيوري: الوجه الرابع قول النبي صلى الله عليه وآله في حقه، يعني في حق علي بن أبي طالب: أقضاكم علي. وهذه العبارة واضحة، أقضاكم، يعني لا يوجد هناك من هو أكثر قضاء أقضى من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ومعلوم إن القضاء يحتاج فيه إلى العلوم الكثيرة، فيكون محيطا بها أمير المؤمنين، وإحاطته صلوات الله وسلامه عليه بعلم القضاء وهو أقضى الموجودين من صحابته، يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه هو الأعلم من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هو الأعلم حتى من فقهاء وعلماء جميع الأديان في التوحيد والعدل والنبوة في المعاد يوم القيامة. والتاريخ يبين لنا هذه الحقائق واقعا، بل أكثر من ذلك حتى في كل العلوم. عندما نأتي للرياضيات نجد بأن هناك مسائل عويصة يبينها أمير المؤمنين. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس قوله عليه السلام: لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، والله ما من آية نزلت في ليل أو نهار، في سهل أو جبل، إلا وأنا أعلم في من نزلت وفي أي شيء نزلت. هذا كلام أمير المؤمنين صلوات، كان يكلم به الصحابة، ولم يستطع أحد أن يقول له لا يا أمير المؤمنين أبدا، بل كانوا يطأطئون الرؤوس، يتكلم مع أهل الإنجيل، مع أهل التوراة، مع أهل الزبور، مع كل الأديان السماوية، ويحاكمهم ويكلمهم ويبين لهم هذه العلوم بحسب كتبهم، بحسب أقوالهم، بحسب الكتب التي أنزلت إليهم. هذا هو الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذه المنزلة وهذه العظمة، هذه الأدلة هي التي، هذه الوجوه التي ساقها المقداد السيوري قدس الله نفسه الزكية على لأجل بيان أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الأعلم. خمسة وجوه بينها صلوات الله وسلامه عليه، فيدل على أنه الأعلم، والأعلم هو الإمام. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام. هذا هو الدليل الرابع على أنه صلوات الله وسلامه عليه أعلم أهل زمان، أعلم الناس بعده، مو فقط في أهل زمانه، بل هو أعلم الناس جميعا في بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بقي عندنا الدليل الخامس الذي أشار إليه المقداد السيوري على أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الأزهد، والأزهد هو الإمام، فيكون علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام، له الإمامة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أيضا أشرنا إلى هذا الدليل وإلى بيان مقدماته، فقط اليوم أيضا قلنا نطبق العبارة لبيان هذه الأدلة الخمسة التي أشار إليها. جيد، قال الأزهد هو الإمام الخامس، إنه يعني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون هو الإمام لأن الأزهد أفضل. أيضا يرجع علمه إلى مسألة الفضل، دائما لابد أن يتقدم الفاضل على المفضول، الفاضل هو الذي يتقدم، الأفضل هو الذي يتقدم، وهذه قاعدة كلية. والآن نجد بأن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الأفضل في الزهد كما بينا، والآن نطبق العبارة، وهو الأفضل في العلم، وهو الأفضل في القضاء، وهو الأفضل في في كل شيء، مع وجود النص على إمامته صلوات الله وسلامه عليه. جيد، قال أما أنه أزهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، زهده ظاهر، فناهيك في ذلك تصفح كلامه في الزهد ومواعظه صلوات الله وسلامه عليه، بل تصفح كلامه في الزهد ومواعظه والأوامر والزواجر والأعراض والإعراض عن الدنيا، هكذا كان الإمام صلى الله عليه وسلم، كان معرضا عن الدنيا، وظهرت آثار ذلك عنه حتى طلق الدنيا ثلاث، طلق الدنيا، دنيا طلقتك ثلاثا لا رجعة بعدها، غري غيري، هكذا كان يخاطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومقارنة بسيطة واقعا لبيان هذه الحقيقة، عندما صارت معركة الجمل ونزل القوم الجمل ومن معها، نزلوا في أرض البصرة، توجهوا إلى بيت مال البصرة، فدخل بعد معركة طويلة، دخل القوم يتقدمهم طلحة والزبير، دخلوا إلى بيت مال البصرة، فلما رأوا الذهب والفضة وقفوا عليها وقالا الآن حصلنا على بغيتنا. إذن هذا الحرب لأمير المؤمنين لأجل المال، لأجل الذهب ولأجل الفضة، نعم دارت الليالي إلى أن وصل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى البصرة، دخل أيضا إلى البصرة وقاتل القوم وأخرجهم، واستحوذ أمير المؤمنين على بيت المال، نظر إلى الذهب والفضة صار يخاطبها يا صفراء يا بيضاء غري غيري، فصار يوزعها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على فقراء ومتعففي وأهل البصرة، ولم يبقي أحد إلا وأعطاه من بيت المال، ثم غسل بيت المال، رش بيت المال بالماء وصلى عليه ركعتين وهو يقول يا صفراء يا بيضاء غري غيري، يا دنيا طلقتك ثلاثا لا رجعة بعدها أبدا. هذا كان زهد أمير المؤمنين، إعراض علي بن أبي طالب عن مستلذاتها في المأكل والملبس، ولم يعرف له أحد ورطة في فعل دنيوي أبدا، أبدا، كان على رأس أكبر دولة في العالم الإسلامي، في العالم بأكمله هي دولة أمير المؤمنين، كان أميرها علي بن أبي طالب في الكوفة، يكون إفطاره ليلة شهادته صلوات الله وسلامه عليه ملح جريش وشيء من التمر واللبن، ملح جريش وقرص من الشعير واللبن، تأتي له ابنته بها قال بني أتضعين لي إدامين في طبق واحد، سمعت عن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله من طاب مطعمه وما أكله في الدنيا طال وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، فرفعت اللبن وأكل أمير المؤمنين قرصا من الشعير وشيئا من ملح الجريش. هكذا كان إفطار علي بن أبي طالب صلوات الله، حتى إنه يقول لمقداد السيوري حتى إنه كان يختم أوعية خبزه، فقيل له في ذلك فقال أخاف أن يضع لي فيه أحد أولادي إداما ما يقبل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول لعل البعض من أولادي يضعون فيه السمن أو يضعون في هذا الخبز شيئا لا يقبل أمير المؤمنين ذلك، بل كان يساوي صلوات الله وسلامه عليه، كان يساوي نفسه بأفقر الناس في الدولة الإسلامية، ما أعظمه من منهج. فإذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو أزهد الناس، وهذا ما شهد به الأعداء قبل الأصحاب والأولياء، شهد به أمثال معاوية وغير معاوية، شهدوا بهذا الفضل لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في فضل أمير المؤمنين في من قضية الزهد وفضلهم في قضية العلم وما شاكل ذلك. ما دام هو الأزهد إذن هو الأفضل، وما دام هو الأفضل يكون هو الإمام بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا هو شيء من زهد علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا أيضا من الأدلة التي الدليل الخامس الذي أشار إليه المقداد السيوري قدس الله نفسه الزكية في قضية أنه هو الأفضل، والأفضل هو الإمام، وما دام هو الإمام فإذا كيف يقدم غيره عليه. ثم بدأ يذكر جملة من الأدلة سماها أدلة لا تحصى. هذه خمسة أدلة، وإلا الأدلة في مقامي وعظمتي وأحقية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قضية الإمامة لا تعد ولا تحصى. فلذلك قال أدلة لا تحصى. قال الأدلة في ذلك لا تحصى كثرة، أدلة إثبات إن الخلافة لأمير المؤمنين بعد النبي. أقول المقداد السيولي، قال يعني العلام الحلي قدس الله نفسه الزكية، قال الأدلة في ذلك لا تحصى. أقول الدلائل على إمامة علي عليه السلام أكثر من أن تحصى، حتى إن المصنف وضع كتابا في الإمامة وسماه كتاب الألفين، وذكر فيه 2000 دليل على إمامة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصنف في هذا الفن جماعة من العلماء مصنفات كثيرة لا يمكن حصرها، ونذكرها هنا جملة من ذلك تشريفا وتبيانا بذكر فضائله، وهو من وجوه. هنا صار المقداد السيوري يذكر أيضا جملة من هذه الفضائل التي في مقامي ومنزلة علي بن أبي طالب وأحقانيته بالإمامة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. من هذه الأدلة التي يذكرها المقداد السيوري غير ما ذكر العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية، الدليل الأول نحاول أن نشير إليه إذا وسع لنا المجال إن شاء الله. نعم يسع المجال. الدليل الأول إن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه الولي الأولى في الإمامة. الدليل الأول على أن أمير المؤمنين هو الأولى بالولاية بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون، في سورة المائدة آية 55. وهذا الدليل يتوقف على جملة من المقدمات. المقدمة الأولى إنما وليكم الله، فكلمة إنما في القرآن هنا وردت تفيد الحصر، يعني فقط الولاية مختصة بمن؟ إنما وليكم الله. إذن الولاية لله فقط وفقط، للحصر بالنقل عن أهل اللغة، كما قال الشاعر أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. أي فهنا يبين بأن هذه الأداة هي تعتبر أداة حصر. هذا المراد الأول المقدمة الأولى من مقدمات كون هذه الآية المباركة تشير إلى ولاية أمير المؤمنين. المقدمة الثانية أن المراد بالولي إما الأولى بالتصرف أو المراد منها هو الناصر، إذ غير ذلك من معانيه من معاني الولي غير صالح هنا، لكن الثاني باطل لعدم الاختصاص النصرة بالمذكور فتعين المعنى الأول. ما هو المراد من الولي؟ هكذا يريد أن يبين لنا. يقول المراد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن أولا الولاية ثابتة لله تبارك وتعالى وثابتة للنبي بنص القرآن، يعني الولاية منحصرة فقط بالله تبارك وتعالى ومن أذن له بالولاية، وممن أذن له بالولاية بمقتضى هذه الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله. إذن هذه الولاية التي منحصرة به لأنه هو المولى والكل عبيد له بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، ما دام هو الأولى بكل شيء وله الولاية المطلقة في أموالنا وأنفسنا وأي شيء آخر، هذه الولاية أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وأعطيت من بعد رسول الله للذين آمنوا. مورد الاستشهاد بهذه الآية هو الذين آمنوا. نحن ندعي بأن الذين آمنوا بحسب الأدلة القرآنية والروائية، الذين آمنوا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الحصر حصر للولاية بمن؟ بعلي، ومن ينصبه رسول الله وعلي بن أبي طالب. فإذا ما هو المراد من الولي؟ الولي إما أن يراد به الأولى بالتصرف أو يراد به الناصر، وتوجد هناك معان أخرى واضحة على أنها لا تنطبق على هذه الآية. المعنيين الأقرب لكلمة الولي هو التصرف في أمور الناس وفي أموالهم وفي أرواحهم وفي إدارة شؤونهم في كل شيء، أو يكون الناصر. فمن هنا المقداد السيوري أبعد جعل الفرض الثاني أن يكون ناصرا، أبعده بأنه غير متعين، فيكون المعنى يعني باقي المعاني غير صالحة. فإذا قال المراد بالولي إما الأولى بالتصرف أو الناصر، إذ غير ذلك من معاني غير صالح هنا قطعا. لكن الثاني باطل. ليش باطل؟ لعدم اختصاص النصرة بالمذكور بأمير المؤمنين. النصر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، النصر ما مختصة، وما دام ما مختصة احنا عندنا أداة الحصر، فتعين المعنى الأول وهو التصرف، والتصرف يكون ثابتا للذين آمنوا. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن الخطاب للمؤمنين، لأن قبله بلا فصل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، إلى أن قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. بعد الضمير هنا فيكون الضمير عائدا إليه في الحقيقة، عائد إليه إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بدليل أنهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، جاي خاطب المؤمنين، وهنا قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، راح يبين من هو مصداقه بالمقدمة الأخرى. هي المقدمة الثالثة الخطاب قلنا للمؤمنين. المقدمة الرابعة المراد بالذين آمنوا في الآية هو بعض المؤمنين وليس كل المؤمنين. لماذا بعض المؤمنين؟ يقول لوجهين. الوجه الأول إنه لولا ذلك لكان كل واحد هو ولي لنفسه، بعد ذلك ما راح يصير عنده ولاية على غيره، المفروض هو ولي على نفسه وهو ولي على الغير، لا، لأن الغير أيضا ولي، والثالث أيضا ولي، والرابع، فراح يكون كل مؤمن هو ولي وولايته على نفسه، ولا تمتد ولايته إلى المؤمن الآخر، لأن المؤمن الآخر أيضا له ولاية على نفسه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وصفهم بوصف غير حاصل لكلهم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمن الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. وهم راكعون يعني إيتاء الزكاة حال كونهم في حالة ركوع. فهذه الجملة هنا جملة حالية تشير إلى شخص كان يتصرف بكيفية معينة أعطيت له الولاية، وهذه الكيفية هو حينما جاء السائل يسأل في مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الصدقة، فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يصلي وتصدق بخاتمه وهو في حال الصلاة، فأخذ الفقير ذلك الخاتم، نزلت السورة الآية المباركة على النبي: إنما وليكم الله، أي الولاية الحقيقية، الولاية المطلقة لله عز وجل، إنما وليكم الله ورسوله، هاي الولاية الطولية في طول ولاية الله، يعني بأمر من الله صارت الولاية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وفي طول ولاية النبي صارت الولاية لمن؟ لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فكانت الآية المباركة تتكلم عن شخصية كانت لها حالة معينة، إنه كان قائما للصلاة وآتى الزكاة وهو في حال ركوع ثلاثة أحوال، هذا انطبقت على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال قائلهم بأنه بعد أن قال النبي صلى الله عليه وآله الولاية لأمير المؤمنين، قال قائلهم: هذا منك أم من الله يا رسول الله؟ قال إذن، قال من الله. قال إذن أدعو الله أنه إن كان كلامك حق أن ينزل علينا حجرا من السماء. خرج من المسجد وإذا حجر وقع من السماء وقع على رأسه، خرج من دبره، فنزلت الآية: سأل سائل بعذاب واقع، كانت في هذه الحادثة. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة: المراد بذلك البعض هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، للنقل الصحيح واتفاق أكثر المفسرين على أن المراد بهذه الآية المباركة هو أمير المؤمنين، حيث كان يصلي فسأل سائل فأعطاه خاتمه وهو راكع، وإذا كان علي هو أولى بالتصرف فينا فيتعين أن يكون هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدليل بشكل واضح أيضا أشار إليه. إذن علي بن أبي طالب هو ولي بالمعنى المذكور في الآية، والولي بالمعنى المذكور في الآية وهو أنه إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون، فالأولى بالتصرف فينا هو علي بن أبي طالب. إذن علي بن أبي طالب هو الأولى بالتصرف وهو الإمام. هذه أنا قرأتها أثناء الشرح لكن نشير إليها بشكل سريع. إذن قال علي الولي الأولى، الأول قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون، المائدة، وذلك يتوقف على مقدمات بينها. الأول إنما للحصر بالنقل عن أهل اللغة، كما قال الشاعر: أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، فلو لم يكن للحصر لم يتم افتخاره. هذا الشاعر، لو لم تكن إنما تفيد الحصر فكيف اختارها، فكيف جعلها وصار يتفاخر بها. المقدمة الثانية أن المراد بالولي، أن المراد بالولي إما الأولى بالتصرف أو الناصر، ويوجد هنا قلنا معاني أخرى، لكن غير ذلك من معانيه غير صالح هنا قطعا، المحبة، ما أدري، المودة، وهكذا، هذه كلها لا تكون واردة هنا. لكن الثاني باطل وهو الناصر، لعدم اختصاصه النصرة بالمذكور، ما مختص بالمذكور النصرة، وإنما الأوسع منها هو، فيتعين المعنى الأول وهو الأولى بالتصرف. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: إن الخطاب للمؤمنين، لأن قبله بلا فصل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وبعد ذلك ثم قال: إنما وليكم الله ورسوله، إلى أن يقول، فيكون الضمير عائدا إليهم حقيقة. إنما وليكم الله، وليكم يعني الناس، أنتم المؤمنين وليكم منه الله، ووليكم رسوله، وأنتم المؤمنون وليكم الذين آمنوا منه، والذين آمنوا مو كلكم، وإنما بعضكم، هذا البعض هو من؟ هذا الضمير وليكم، يكون الضمير عائدا إليهم حقيقة. المقدمة الرابعة: أن المراد بالذين آمنوا في الآية هو بعض المؤمنين وليس جميعهم، لوجهين. الوجه الأول أنه لولا ذلك، يعني لو كان للبعض لكان كل واحد للكل، لكان كل واحد وليا لنفسه بالمعنى المذكور، وهو باطل. الثاني أنه وصفهم بوصف غير حاصل لكلهم، هو وهذا الوصف هو إيتاء الزكاة حال الركوع، إذ الجملة حالية، ما مو كلهم راكعين وكلهم عطوا الزكاة وهم في حالة الركوع، إذن أكو فقط واحد منهم فعل هذا الفعل فنزلت به الآية، ولم يكن الباقين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. في هذه الحالة نزلت هذه الآية، إذن الآية مختصة بواقعة خاصة مو لكل مؤمن. هاي الواقعة الخاصة قال المقدمة الخامسة والأخيرة إن المراد بذلك البعض هو علي بن أبي طالب خاصة للنقل الصحيح، واتفاق أكثر المفسرين على أنه كان يصلي فسأل سائل فأعطاه خاتمه راكعا. وإذا كان علي عليه السلام أولى بالتصرف فينا يتعين أن يكون هو الإمام، لأننا لا نعني بالإمام إلا ذلك وهو التصرف. هذا ما بينه المقداد السيوري رحمة الله عليه في بيان الدليل الأول. الدليل الثاني علي المولى الأولى سنة، أنه راح يذكر لنا في الدليل الثاني جملة من النصوص التي تبين أولوية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه على غيره. وهذا يأتي والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.